إن الحمد لله تعالى، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه. نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وسلم على آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الناس، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى، هي وصية الله للأولين والآخرين. قال الله تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، فاتقوا الله عباد الله. ثم أما بعد، نسأل الله تعالى أن يجعل هذه الأمطار سقيا خير وبركة ورحمة على بلادنا وعموم بلاد المسلمين، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها مغفرة، وأن يجعله صيبا نافعا، صحا طبقا، غدقا مجلجلا، بفضل من الله تعالى ومنا. موضوعنا اليوم هو الحديث عن أبي الأنبياء عليه الصلاة والسلام، حديث عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وفي الحقيقة ما ذكر نبي ثناء وتمجيدا ومدحا وتكرارا في القرآن مثل ما ذكر إبراهيم عليه الصلاة والسلام. هل تعلم أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام ذكر الله اسمه في القرآن 65 مرة في 25 سورة؟ هذا لم يحصل لنبي من الأنبياء، أن الله سبحانه وتعالى ذكره في القرآن 65 مرة باسمه ب 25 سورة في القرآن كلها عن إبراهيم. الكلام عن حياة إبراهيم، الكلام عن نصائح إبراهيم، الكلام عن مناظرات إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ولذلك هو أبو الأنبياء عليه الصلاة والسلام. وهذا إبراهيم في الحقيقة أثنى الله تعالى عليه، هذا غير ذكره، 15 وصف وصفه الله تعالى في القرآن الكريم. في 15 وصف يصف الله تعالى إبراهيم، أحياناً يصفه يقول: وإبراهيم الذي وفى. يعني ما طلبنا منه شيء إلا أتى به على وجه التمام والكمال. إحنا ما وفينا، شو الحين مو الله نادى لصلاة الجمعة، كل واحد عاد على مزاجه متى يأتي. إحنا ما وفينا، يعني ما أتينا بالشيء على حسب الكمال والتمام الذي طلبه الله. مو الله نادى لصلاة الفجر، بعضنا يصلي بعضنا يصلي في بيته، احنا ما وفينا الى الان. مو الله طلب منا الزكاة، بعضنا يزكي بعضنا ما يزكي، ما وفينا. مو الله طلب من نسائنا الحجاب، بعضنا محجب حريمه بعضنا مو محجب حريمه، احنا ما وفينا. مو الله طلب منا الخشوع في الصلاة، بعضنا يخشع بعضنا سارح، ما وفينا. مو الله طلب منا الصدقات، بعضنا يتصدق بعضنا يبخل، ما وفينا. ابراهيم عليه الصلاة والسلام ما طلب الله منه شيء الا اتى به على وجه التمام والكمال، يعني اتى به كاملا كما طلبه الله تعالى. ولذا قال الله تعالى: وابراهيم الذي وفى. بعدين غير هذا، الله تعالى سمى إبراهيم أمة، هذا أنتم عالم وإبراهيم عالم آخر. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا، يعني هذا إبراهيم هو مدرسة لوحده غير باقي الأنبياء عليه الصلاة والسلام. إبراهيم اتخذه الله تعالى خليلا، واتخذ الله إبراهيم خليلا، هذه الخلة شيء فوق المحبة، يعني مو أحب أنا كما أحببت موسى وعيسى وسليمان وداود، هذول الأنبياء الله يحبهم، لا، هذا فوق المحبة، درجة أعلى من المحبة، كما قال صلى الله عليه وسلم: لكن صاحبكم خليل الله. يعني كمان النبي صلى الله عليه وسلم اتخذه الله خليلا، يعني أحب الله محمد صلى الله عليه وسلم حتى وصل إلى درجة الخلة. هي أنت تحب الله ما هي مشكلة، حب الله ما عندك مشكلة، لكن الله يحبك هذه هي الصعبة. رضي الله عنهم ورضوا عنه، أنك أنت ترضى عن الله سهلة، لازم ترضى عن الله، هو ربك أوجدك خلقك إليه المصير، لكن هو يرضى عنك هذه هي الصعبة. ليش؟ لأنه يعلم السر واخفى، ويعلم أنت منضبط ولا غير منضبط، ويعلم النفاق اللي في قلبنا، ويعلم التقصير. ولذلك الله ما يحبك إلا أنت مستحق للمحبة، يحبهم ويحبونه، هذه درجة عالية. فلذلك وصل إبراهيم عليه الصلاة والسلام لهذه الدرجة، 15 صفة، ما يسع المقام أن يتكلم في صفاته. وصفه الله تعالى بأنه اصطفاه، يعني الله اختاره وجعله من الصالحين. ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. الله تعالى وهبه الرشد والعقل والكمال، قليل من الناس من الله يعطيه الكمال، يعني كامل في كل شيء، في أخلاقه، في طبائعه، في تعامله مع الناس، تعامله مع أهله، كامل. هذول قلة من الناس الذين يكملون. صحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم: كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا قليل، بالمقارنة بالنساء الرجال أكثر ممن كمل، لكن ممن كمل وآتاه الله تعالى الرشد وهو صغير إبراهيم عليه الصلاة والسلام، كما قال الله تعالى: ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل، يعني من يوم كان صغير وآتاه الله تعالى الرشد والتوفيق، آتاه الله تعالى الحكمة، حكيم يتصرف فيضع الأمور في ميزانها، وآتاه الله كتاب صحف إبراهيم، لو أكرم زيادة بعد جعل النبوة في ذريته، في ذرية إبراهيم، كما قال الله تعالى: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. هذا آتاه الله تعالى آل إبراهيم عليه الصلاة والسلام، أراه الله ملكوت السماوات والأرض وكشف له جزء من الغيب، وكذلك نوري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض ليكون من الموقنين، فهو موقن لأن الله تعالى كشف له جزء من الغيب. اتخذه الله تعالى خليلا، واتخذ الله إبراهيم خليلا. شهد الله له بمقام الإخلاص في العبودية، احنا نشك في إخلاصنا لأن هذا أمر عمل قلبي بينك وبين الله، لكن إبراهيم شهد الله له بأنه مخلص في أعماله. واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. هذا من الأخيار عليه الصلاة والسلام، الله تعالى كتبه من الصديقين. واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. وصفه الله بأنه حليم بال طويل على الناس، أواه لا يرجع ولا يشتكي إلا إلى الله، ما يروح لا محاكم ويروح يشتكي عند أحد، وإنما أواه يرجع إلى الله ويشتكي إلى الله. قال الله تعالى إن إبراهيم لحليم أواه منيب، يعني لا يشتكي إلا إلى الله ولا يرجع إلا إلى الله. كان قانتا مستقيما في حياته، أول حياته وآخر حياته هو مستقيم. إن إبراهيم كان قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. كان أمة لوحده، العالم في أمة وهو أمة أخرى. إن إبراهيم كان أمة وجعله الله تعالى إماما للناس. تبون قدوة؟ قدوتكم إبراهيم. قال إني جاعلك للناس إماما، كل ما طلب الله منه وفى به، وإبراهيم الذي وفى. ألا يستحق بعد ذلك أن يسلم الله عليه كما قال الله تعالى سلام على إبراهيم، الرحمة والخير والبركة عليك يا إبراهيم وعلى آل إبراهيم. آتاه الله حجة، قوة، مناظرة، القدرة على إقناع الآخرين كما قال الله تعالى وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء. جعله الله تعالى مثلا وقدوة، مو لنا احنا، هذا أبو الأنبياء قدوة للأنبياء. الله يقول لمحمد صلى الله عليه وسلم خير الخلق، يقول لاقتدي بإبراهيم. الله تعالى جعله قدوة للأنبياء. ثم أوحينا إليك، أي لمحمد صلى الله عليه وسلم، أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. هذا القدوة، هذا المدرس الكبير، هذا المعلم العود. هذا قال ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. حتى اليهود عند النبي صلى الله عليه وسلم ادعوا أن إبراهيم يهودي، والنصارى قالوا احنا أولى الناس بإبراهيم، ومشركين العرب قالوا احنا أولى الناس بإبراهيم، من كثر ما أن ريحته الزكية فاحت، ومن كثر ما أن الناس كلهم تتأسى بإبراهيم. قال الله تعالى ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، مو على كيفكم، إبراهيم ما كان لا يهودي ولا نصراني. قال إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا. أولى واحد بإبراهيم محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه على طريقة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. بعدين رد على العرب قال ولم يكن من المشركين، يعني ما كان إبراهيم مشركا مثلكم، وإنما كان على الطريقة الحنيفة، يعني مال عن عبادة الأصنام وعبد الله سبحانه وتعالى وحده. بل كل من تسول له نفسه يترك طريقة إبراهيم هو سفيه مجنون. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفيه نفسه، ما يترك طريقة إبراهيم بتوحيد الله إلا السفهاء من الناس. دعوني هذه مقدمة بس، دعوني أدخل معكم في إبراهيم عليه الصلاة والسلام. ما يسع الوقت لا خطبة ولا عشرة الكلام عن قصص إبراهيم، لكن خلنا نأخذ قصة واحدة ونأخذ العبر منها. إبراهيم له عدة قصص ذكرها الله تعالى في القرآن الكريم في 25 سورة ب65 موضع. ذكر الله تعالى قصة إبراهيم في العراق. إبراهيم ولد في بابل، ووالد إبراهيم كان نجارا ونحاتا، كان ينحت الأصنام، يعمل الأصنام وينحتها ويبيعها. هذا البيئة، هذه البيئة بيئة البيت إبراهيم نشأ بها، نشأ في بيئة بيت واحد مو يعبد الأصنام، يصنع الأصنام. وهذه فيها فائدة، أن الله إذا أراد لك الهداية هداك الله ولو كنت في وسط الخمارة، ويهديك الله تعالى ولو كنت في وسط الكفر. إذا أراد الله تعالى لك يطلعك، يطلعك الله من الظلمات، كما أخرج الله تعالى امرأة فرعون من وسط قصر الظلم، منه ينبع الظلم، إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله. ما دام عندك رغبة بالهداية الله يهديك، لا تدعي تقول والله أنا ما أدري، ما حد ياني، ما حد نصحني، إحنا بيتنا فيه، إحنا أهلي مو ملتزمين، عائلتي، أبوي، أمي، لا تدعي ذلك. إذا أردت الهداية وسعيت في أسبابها الله ينزل عليك الهداية، لو قاعد بوسط الخمارة الله يطلعك.
إذا رأى الله منك الخير وشاف منك المبادرة ورأى منك أنك تبي الخير والحق، الله يطلعك يطلعك ينجيك. نجى الله امرأة فرعون من وسط قصر الظلم الذي ينبع منه الظلم في كل مصر، ينبع الظلم من هذا القصر، قصر فرعون، طلعها الله تعالى وسواها امرأة مؤمنة وبنى لها بيت في الجنة ونجاها من فرعون ونجاها من القوم الظالمين، نجاها الله تعالى. هذا إذا أراد الله شيء سواه. ونجى الله إبراهيم، شوف إبراهيم بسط بيت صناعة الأصنام، مو يعبدون الأصنام، المصنع في بيته، فنجاه الله تعالى وهو شاب صغير. ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل، دللناه على الخير والهدى. إذا الله شاف فيك خير يوفقك الله الخير، إذا رأى الله منك إقبال على الخير الله ينجيك. لكن والله أنت متكي في بيتك ونايم على سريرك وتقول والله ما نزلت عليه هداية، هداية ما تنزل من السماء على الإنسان بلا سبب، قاعد في بيتك وبسريرك تقول والله ما هداني، ما تنزل هداية، لها أسبابها. ولذا الله طلب من المؤمنين من آمن أن يهاجر، حرك روح إلى المدينة، هاجر، التحق بالصحبة الصالحة، كما قال الله تعالى والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا، روح ابحث عن الحق يأتيك الحق. قاعد ببيتك ونايم بفراشك وتبي الهداية تنزل عليك، ما تنزل هداية، لها أسبابها، ابحث عن أسباب الهداية تأتيك الهداية، اطلبها الله يعطيك إياها. لكن قاعد في بيتك ما تأتيك الهداية حتى تبحث عن أسبابها ويصير عندك صدق وإخلاص وتوبة وإنابة وبحث عن الحق، الله ينزل عليك الحق. فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. نرجع مرة ثانية إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام، نشأ في بابل، طبعا هذه قصة واحدة من ضمن تقريبا 10 قصص ذكرها الله في القرآن. قصة الأولى قصته في بابل، نشأ عند والد، والده اسمه آزر، وهذا بنص القرآن إن والده آزر، قال لأبيه آزر، آزر اسم أبوه، بعض المفسرين يقول لا اسم أبوه تارح، تارح بارح ما يهم، المهم أن اسم آزر كما ذكر الله تعالى في القرآن، اسم والده آزر، كان يعبد الأصنام يصنعها ويبيعها ويعبدها، كان له موقف وقصة مستقلة، هذه راح إن شاء الله لعله يسعنا في الخطبة أذكر الفوائد منها. قصة ثانية لإبراهيم مع قومه عبدة الأصنام، لما هدم أصنامهم وكسرها وناظرهم، هذه قصة ثانية. بعدين شالوه ورموه في النار، من عظم النار أوقدوا عليها عدة شهور، ولما أوقدت النار ما يقدرون يقربون فرموه بالمنجنيق من مسافة بعيدة، حذفوه طار بالهواء ووقع في وسط النار، ولها قصة. قصة ثالثة هاجر، قال إني مهاجر إلى ربي، أنتم ما فيكم فائدة، ترك العراق وأهل العراق ومشى ورحل إلى مصر، هناك في مصر صار له موقف آخر، حصل له في مصر موقف آخر، والموقف الذي حصل له في مصر مع امرأته لما أراد ملك مصر أن يستولي عليها ثم وهبها هاجر، راح بعد ذلك مشى إلى الشام واستقر في أطراف الشام، استقر يقال في حوران، فلما استقر هناك دخل في قصة ثالثة أو رابعة مع عبدة الكواكب الصابية الذين يعبدون الكواكب، قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآفلين، فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر، إلى آخر الآيات في مناظرة ومناقشة مع عباد الأصنام أو عباد الكواكب. له قصة أخرى حصلت مع الملك الذي ادعى أنه إله، لأنه جاء يأخذ الميرة يعني يأخذ الطعام، كان يوزعون تموين مثل التموين، لكن كانوا الجنود يسألون الناس عن مذهبك، إذا جئت تأخذ التموين يقولوا لك، فلما أخذ التمويل إبراهيم قال الحمد لله، قالوا له من الله؟ ألك رب غير الملك يعني النمرود؟ قال نعم ربي الله، قال اسحبوه ودوه عند النمرود، فسحبوه إلى، وشهرة إبراهيم معروفة، اشتهر إبراهيم بعد حريق النار، بعد ما ألقوه في النار فنجاه الله اشتهر إبراهيم، صار الناس تعرفه، فناداه الملك وجلس معه في مناظرة، قال من رب؟ قال ربي الله، قال ربك شنو اختصاص؟ قال يحيي ويميت، قال أنا يحيي ويميت، مو بس الله يحيي أنا بعد يحيي ويميت، قال فإن الله يأتي بالشمس من المشرق، يلا إذا أنت تحيي وتميت حرك الأفلاك العلوية خلينا نشوف إيدك تصل إلى السماء ولا لا، فإن الله يأتي بالشمس من المشرق، يأتي بها من المغرب، اقلبها حولها إلى المغرب فبهت الذي كفر. بعدين هذا الكافر لها قصة تفصيلية، قال إذا تقول أن الله يحيي الموتى أريني كيف الله يحيي الموتى، فقال إبراهيم قال ربي أريني يعني أريه هو كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن؟ قال بلى أنا مطمئن ومؤمن، لكن أبي هو يشوف، قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك يعني قطعهم سوهم مفروم، ثم صرهن إليك، ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا، نتفهم وفرمهم 4 حمامات ووزعهم على الجبال، بعدين مو أنا راح أخلقهم، أنا راح أهبك الخلق، راح أخليك أنت تخلق، أنا بعطيك الصفة هذه حتى أنه هو يتعجب، ثم ادعوهن أنت مو أنا، أنت قولهم تعالوا، يطير كل جناح إلى الجناح الثانية وكل عضو إلى عضو الثانية وتشتبك مع بعضها وتطير وتأتي، ثم ادعوهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. قادر بحكمة أن يفعل كل شيء. وله قصة لما هاجر إلى الحجاز، راح الحجاز وهو، هذه قصة عائلية، لما استمر هو وزوجته هاجر واستقرت هناك، قال رب إني ترك من ذريته بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، فترك إبراهيم من ذريته هناك هاجر وابنه إسماعيل، وقصة بناء الكعبة وما يتعلق في ذلك من مناسك الحج كلها امتثالا لما فعل إبراهيم عليه الصلاة والسلام. أرجع مرة ثانية للفائدة، القصة الأولى لتعليم الخطة، ما يسعون أكثر من ذلك. قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، لما كان في العراق في بابل كان والده يصنع الأصنام، فأتى إبراهيم عليه الصلاة والسلام يناظر والده، قال يا أبتي ليش تعمل الأصنام هذه؟ وهذه في الحقيقة فيها فوائد، فيها أولا التلطف، كل نقاش إبراهيم مع والده كان يقول له يا أبتي يا أبتي يا أبتي، ففيها نوع من التلطف. ولذلك من أراد أن يبدأ بالدعوة يبدأ في بيته كما فعل إبراهيم عليه الصلاة والسلام. ما يمكن أروح أنا أدعو الناس وبيتي خربان من الداخل. أول ما بدأ إبراهيم بدأ مع أهله، بدأ مع أبوه، بدأ مع أمه، بدأ مع ابن عمه اللي هو لوط عليه الصلاة والسلام، ابن عم إبراهيم، بدأ مع زوجته سارة اللي هي بنت عمه كذلك. فأول ما بدأ إبراهيم عليه الصلاة والسلام بدأ ببيته، وبدأ يناقش أهله في هذه المسألة أن والده يعبد غير الله، فبدأ يتلطف معه. إذ قال لأبيه يا أبتي لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. هنا لنا وقفة، عبادة الناس للأصنام، إبراهيم عليه الصلاة والسلام يقول أنتم تعبدون شيء لا يسمع لا يبصر ما يفيدكم شيء، فلماذا تعبدونهم؟ مثل الناس اللي تعبد القبور الآن، الناس الذين يذهبون إلى الأضرحة وينادون الموتى في الأضرحة، ما يسمعون ما يقول الناس في قبورهم، لأن الأرواح عند الله، إن شاء الله أسمعها وإن شاء رفعها، فأرواح المؤمنين في الجنة أو في مكان يعلمه الله تعالى. تدعو أهل القبور ما يسمعونك، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. لذلك عبد الناس القبور ظنا من أن الناس في القبور يسمعونهم أو يستجيبون لدعائهم، لا يسمعون ولا يستجيبون الناس اللي في القبور. طيب الناس ما عندها عقول، ليش الناس تذهب إلى الضريح الفلاني، مثلا قبر اللي يسمونه قبر سيدي البدوي في طنطا في مصر، ولا قبر سيدي مرسي أبو العباس، ولا قبور كثير من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ولا قبور الصحابة، ولا حتى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، ليش الناس تذهب إلى القبور؟ أنا أقول لكم السبب. السبب الأول التقليد، تقليد الأعمى، إنا وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، شران شفت آباء يسوون سويت مثلهم، وهذه حقيقة جارية في الناس، نفعل كما فعل آباؤنا. أنا حيسألكم سؤال، ليش نلبس عقال أسود؟ أنا ليش لبس عقال أسود؟ أنا لقيت آبائي يلبسون أسود لبست أسود، ولو لبس آبائي العقال الأبيض لبست عقال أبيض، أنا مع آبائي، آبائي فعلوا، ليش حريمنا يلبسون عباية سوداء؟ لقى والله أمهاتهم يلبسون عباية سوداء، لبسوا عباية سوداء، ولو كانت أمهاتنا تلبس عباية بيضاء، لبسوا عباية بيضاء. طيب ليش أنا ألبس ثوب الآن؟ ليش ما ألبس بنطلون وقميص وأخطب فيكم؟ لأن والله لقيت آبائي يلبسون ثوب لبس ثوب دشداشة مثلهم، عملت كما عمل آبائي. كثير من الأحيان ما نفعله لا نسأل عن حكمته، وإنما إنا وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون مهتدون. حتى في قصة أذكر مرة قرأتها، كانت امرأة تقلي السمك، عندها سمك بنت صغيرة، فإذا جت تقلي السمك تقص الذيل وتقص الرأس، تحط السمك في المقلاة وتقلي. فجاءت جارة لهم فقالت يا بنية لما تقطعين الذيل والرأس تقلين السمك؟ قالت والله ما أدري، شفت أمي تسوي كذي سويت مثلها. فراحت سألت الأم، الأم موجودة، قالت لها يا عمة لماذا تقطعين ذيل السمكة ورأس السمكة وتقلينها؟ قالت والله ما أدري، الجدة كانت تسوي، تعلمت منها وشفت الجدة ففعلت مثل الجدة، الجدة موجودة عايشة. فراحت حق الجدة عجوز كبيرة، قالت لها يا جدة لماذا إذا قليت السمك تقطعين ذيلها ورأسها؟ قالت يا بنية مقلاتي صغيرة ما تشيل الذيل والرأس، فكنت أقص الذيل والرأس وحطها دائما لأن مقلتنا صغيرة، فبنتي تظن أن هذا من الحكمة فتعودت ومشوا الناس على هذا. لا يسألون الناس عن الحكمة، الناس ما يسألون عن الحكمة، ترى يسألون شافوا الناس سوون سووا مثلهم، فهي لأن الجدة تقص قصينا لأن العائلة تعمل عملنا. هذه عادات وتقاليد، كثير من الناس في عبادة الأضرحة والأصنام وجدوا الآباء يفعلون ففعلوا. يعني الناس ما عندها عقول، يعني أبو لهب وأبو جهل ويسمونه أبو الحكم من كثر كبر مخه وعقله، يسمونه أبو الحكم، هذا ما عنده عقل لما يقف عند صنم هبل ولا اللات ولا العزة ويقول يا هبل اسقنا الغيث، يا هبل امرأتي عقيم، يا هبل نريد المطر للزرع، يا هبل، يعني ما عنده مخ، هو ما يدري ان هبل لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنه شيئا، هو يعرف، لكن في كثير عادات وتقاليد، درج الناس على ذلك عادات وتقاليد، عادات وتقاليد الناس درجوا عليها. فلما ناقش إبراهيم والده في ذلك بين له أن هذه عادات، قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم؟ يعني أنت تبي تغير الكون، تبي تغير العالم، أنت تبي تغير طريقة آبائك، فهذه الأصنام اللي أنت ما تريد تعبدها هي عبدها آبائك وعبدها أجدادك. ولذلك بدأ إبراهيم عليه الصلاة والسلام يحرك عقله، وهذه في الحقيقة نوع من النقاش العقلي، يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. أنا أعرف عندك عقل لكن الشيطان أضلك، يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. وبدأ مع والده في هذا النقاش العقلي الخفيف الذي يدل في النهاية على أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام رحيم به. يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. طبعا كان الجواب الرفض، قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. كانت ردة الفعل من إبراهيم سلام عليك. حقيقة اليوم احنا بحاجة إلى كلمة سلام عليك. سلام عليك يعني طنش خلاص لا ترد عليه، سلام عليك يعني لا ترد عليه. نحن بحاجة إلى كلمة سلام عليك بالشارع، مشاكل الشارع والهواش هذه بحاجة إلى سلام عليك، بحاجة إلى سلام عليك إذا غضب الإنسان، بحاجة إلى سلام عليك إذا نصحت إنسان فما اهتدى. على مو ملزوم يهتدي، كيف عاد اهتدى ولا ما اهتدى؟ كثير من القضايا مؤجلة إلى يوم القيامة، لأي يوم أجلت؟ ليوم الفصل. أجل الله تعالى كثير من القضايا ما تنحل، في مشاكل ما حلت إلى الآن عالقة، الله يحلها يوم القيامة. إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. كيف اهتدى ما اهتدى؟ كيف أنا ماني ملزوم عادي يهتدي، اهتدى لنفسه، ما اهتدى كمان على نفسه. أنا علي أنصح، علي أوعظ، علي أبين، علي أريد الخير له وأطلب له الخير وأتمنى له الهداية. ولذلك أشوف هذه حكمة في إبراهيم، أولا بدأ بالتلطف، اختار أحسن عبارة، حرك العقل عند والده، يا أبتي لما تعبد، بعدين اعتذر لوالده أنك يا أبتي أنت ترى عقلك كبير لكن اللي قاعد تسويه من الشيطان، بعدين خاف عليه قال أخاف يمسك عذاب من الرحمن وتكون للشيطان وليا تصير مع الشيطان، بعدين لما ما طلع بنتيجة معه قال سلام عليك، خلاص ترك والده وقال سلام عليك، يعني أسأل، لا مو بس هذا، قال سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا، يعني راح أستمر أدعو الله لك بالهداية لأن الله يحبني، قال سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. بعدين لما تبين أن إبراهيم رأس من رؤوس أن آزر رأس من رؤوس الكفر الكبار وأنه لا يريد الهداية تبرأ منه. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين آمنوا معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. يعني لكم فيهم أسوة لما تبرأ إبراهيم من أبيه، فلما تبين له أنه عدو لله، يعني رأس من رؤوس الكفر مو راضي يهتدي، تبرأ منه، يعني خلاص قال يا ربي أنا أتبرأ لك من والدي. بعدين استخدم إبراهيم طريقة ثانية وهي الهجرة، خلاص أنا أترك البيت هذا لأن البذرة لا تنبت في هذا البيت. وفي الحقيقة هذه حكمة عجيبة، النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى أطهر البقاع وهي مكة غير قابلة للنبات هاجر إلى غيرها. ليش ترك مكة؟ ترك مكة لأن أرضها غير قابلة للنبات، يعني غير قابلة للهداية، يعني الناس ما تبي الهداية. ترك النبي صلى الله عليه وسلم مكة وهاجر إلى المدينة، فاستقبلته المدينة وأنبتت نباتا حسنا وخرجت الصحابة كلهم. مكة قعد النبي صلى الله عليه وسلم فيها 13 سنة، ما آمن إلا 80 واحد أو 100 واحد بس، 18 سنة، 13 سنة، 80 إلى 100 واحد اللي يسمونهم المهاجرين الأولين، أرضها ما أنبتت، ناسها ما تقبلوا، فتركهم النبي صلى الله عليه وسلم ولا دعا عليهم حتى، دعا أن الله يصلحهم وخلاهم وراح الطائف، ما قبلت الطائف أرض الطائف خلاها وراح المدينة. هكذا فعل إبراهيم عليه الصلاة والسلام، لما أرض بابل ما قبلته هاجر صلى الله عليه وسلم إلى الشام، إلى الأرض المباركة، ونص القرآن في ذلك إلى الأرض المباركة. لما شاف الشام ما قبلته راح إلى مصر، لما شاف مصر ما قبلته رجع إلى العراق، لما شاف العراق ما قبلته راح إلى الحجاز. وهكذا يكون الإنسان في عمله، ما تدري الله وين يجعل لك الهداية أو أين يهدي الله تعالى الناس. يمكن عيالك في البيت ما يهتدون، يمكن زوجتك ما تستقيم، لكن الله ينزل الهداية لك في دوانيتك، في مجلسك، في عملك، في مكان آخر، لا تستخسر قوتك وجهدك وطاقتك، فقد يجري الله الحق على لسانك. ما تقول والله أنا إذا زوجتي أنت ما التزمت، أنا إذا عيالي فلتانين شلون الناس تبتهتدي؟ لا ما تدري، إذا الله تعالى ما أنزل الهداية على أولادك يمكن ينزل الله الهداية بلسانك على أولاد غيرك، ممكن هذا. الله ما أنزل الهداية على والد إبراهيم وهو أبو إبراهيم ومعاه في البيت، الله ما أنزل الهداية على ولد نوح عليه الصلاة والسلام وهو نوح عليه الصلاة والسلام من أولي العزم، الله ما أنزل الهداية على زوجة لوط وهو عليه الصلاة والسلام ولا زوجة نوح، لكن أنزل الله تعالى الهداية على أمم ثانية، اسمعوا إبراهيم، اسمعوا نوح، اسمعوا لوط، فتأثروا به. فلا تيأس إذا ما اهتدى إنسان بقولك لا أهلك ولا عيالك، لا تيأس، استخدم أسلوب الأنبياء، حكمة والموعظة الحسنة والدعاء لهم بالهداية والتلطف وتحريك العقل والخوف عليهم والحرص عليهم ودعاء الله لهم أن الله يهديهم ويشرح صدورهم، بعدين إذا ما طلعت بالنتيجة أقول سلام عليكم، نسأل الله لكم السلامة ونسأل الله لكم الهداية. هتتكلم عن أسر مسلمة، إبراهيم تكلم عن واحد كافر رأس من رؤوس الكفر، لكن تتكلم عن أسر مسلمة لعل الله تعالى أن يهديها. هذه قصة إبراهيم قصة رائعة فيها تفاصيل كثيرة لا يسعنا، لكن نريد أن نحرك أذهاننا. كل ما مرت عليك قصة إبراهيم في القرآن وقف عندها شوية، كل ما يمر عليك إبراهيم ترى هو القدوة للأنبياء، هو أبو الأنبياء، هو الذي قال الله تعالى ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا، روح شوف إبراهيم شنو سوى وافعل مثل إبراهيم عليه الصلاة والسلام. نسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. أقول ما تسمعون، استغفر الله العظيم الجليل لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خير خلق الله والمرسلين، صلى الله عليه وسلم على آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. قصة إبراهيم في الحقيقة له قصة عائلية أخرى، وهي قصة مع زوجته هاجر رضي الله عنها وأرضاها. وفي الحقيقة المرأة الصالحة متى ما كانت امرأة صالحة جعل الله تعالى لها آثار، يعني لما كانت إبراهيم ولطاعة زوجته له خلد الله ذكر هاجر وجعله إلزام أن يفعله كل الناس. هاجر امرأة ومو نبية، وإنما امرأة كانت خادمة أصلا، وامرأة من نساء مصر كانت تعمل في القصر عند الملك. فلما دخل إبراهيم عليه الصلاة والسلام إلى مصر وطمع ملك مصر في زوجة إبراهيم وهي سارة وتسمى سارة، وكانت وضيئة وجميلة، وخلى كل حريم مصر وتسلط على هذه المرأة، فقالوا إن إبراهيم قد قدم بامرأة لم يرى مثلها في وضاءتها وجمالها، ما شافوا مثلها، قال جيبوها لي، حضروا لي هذه المرأة. شوف طمع ابن آدم. ابن الجوزي يقول كلام جميل أنا أذكره بالمناسبة، الإنسان طمع، لو عنده أجمل امرأة في العالم إذا ما كان عنده تقوى وإيمان نفسه تفز نفسه وتطمع للآخرين، يروح عينه تتتبع الآخرين. يقول ابن الجوزي لو أن رجلا ملك نساء بغداد كلهم جميعا في وقته، طبعا يقول لو واحد عنده كل حريم بغداد ثم دخلت امرأة غريبة لتاقت نفسه إليها، فإن النفس مولعة بالجديد، فلو ملك الطويلة لاشتاق إلى القصيرة، ولو ملك السمينة لاشتاق إلى الضعيفة، ولو ملك البيضاء لاشتاق إلى السمراء، وهكذا فالنفس لا غنى لها إلا بالقناعة. شوف الحين ملك مصر عنده مصر وكل العالم في مصر ودخلت امرأة غريبة فتاقت نفسه إليها، طمع ودناءة النفس، قال حضروها لي، فحضروا له هذه المرأة. فقام إبراهيم يصلي يدعو الله تعالى أن يكشف له الغطاء، يعني يشوف ما يجري في القصر علشان لا يقع في نفسه وسواس من الشيطان، يدخل الشيطان بنفسه يقول لي أنت ما تدري المرأة دخلت داخل القصر ايش سووا فيها، هي تضحك عليك، وإنما فعل فيها الأفاعيل، فأنت ما تعرف شنو صار لها داخل القصر، فيدخل الوسواس إلى قلبه والشك، ومن ثم تفسد الأسرة. فكشف الله له الغطاء، صار قاعد برا القصر يرى ما يجري داخل القصر ويدعو الله تعالى. فلما اقترب منها أخذ، يعني خنق الملك وصرع وطاح على الأرض وقام يصيح، فقال ادعي الله لي بس يفك الله فيني وهدش ما تقترب، فدعت الله ففك وراح منا المس وراحت منا الخنقة، فقام ما تحمل شافها مرة ثانية فهجم عليها مرة ثانية، فأخذ يعني خنق مرة ثانية وطاح وتشنج الرجل وصار مثل المجنون مصروع، قال ادعو الله لي والله ما أقرب، فدعت الله ففك، قال أرسلت لي شيطانا، قال هذه مو إنسية هذه شيطانة، ثم يعني قال هذه المرأة بجمالها ووضاءتها حرام ما عندها خدامة، فأخدمها وليدة، أخدمها وليدة يعني خادمة كانت عندهم في القصر، شوف عاد القصر أجمل النساء ينقون وأحسن النساء ذكاء وعقلا وفطرة ومنحة ويمكن من أزكى النساء نسبا يجبونها تخدم في القصر. فأخدمها وليدة هاجر. هاجر رضي الله عنها خالتكم أنتم العرب، خالة العرب كلهم، خالة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك بالمناسبة ترى أخوال العرب مصريين، ولذا أثنى النبي صلى الله عليه وسلم على أهل مصر خيرا وقال إن لهم لرحما وخؤولا، يعني خالتي أنا مصرية، خالة النبي صلى الله عليه وسلم، أم إسماعيل أبو الأنبياء أبو النبي صلى الله عليه وسلم، قال إن لهم لرحما وخؤولا، لهم رحم يعني خالتنا منهم، ولهم خؤولا يعني هم أخوالنا، وهي أم إسماعيل عليه الصلاة والسلام وصاية بهم كما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بهم خيرا. جاءت هاجر وخدمت عند سارة، وسارة ما تحملتها بنت جميلة وصغيرة، وبعدين طولت سارة صار عمرها 70 سنة ما عند إبراهيم أولاد، فقالت لأدخل عليها خلاص أنا منحها لك هدية خذها هدية، فاعتقتها ومنحتها لإبراهيم، فتزوجها إبراهيم عليه الصلاة والسلام أو تسراها جارية، فحملت وأنجبت له النطفة الشريفة الكريمة إسماعيل عليه الصلاة والسلام جد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الخلقة الأولى لنبيكم تكونت في الرحم المصري، في رحم هاجر، الخلقة الأولى النطفة الأولى إسماعيل في الرحم الشريف تكون هناك، ثم بعد ذلك انتقل إلى نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. بعدين غارت سارة كيف تحمل البنت هذه وأنا ما عندي، فأقسمت على إبراهيم يبعدها طردها ما بيشوفها، فحملها إبراهيم عليه الصلاة والسلام وسار بها حتى جاء إلى مكة. هذا بأمر الله. شوف أنت لك أن تتصور مكة لا كهرباء لا إضاءة لا ليتات لا حرام، ما في ناس ساكنة، ما في إلا الوحوش، وادي مظلم موحش في قعر الوادي نزلها سكنها في قعر، بنت من قصور مصر إلى قعر الوادي، يعني مو من قصور مصر إلى مصايف الطائف وإلى مزارع الطائف، من قصور مصر إلى قعر الوادي المظلم نزلها. وهذا حقيقة دليل أن المرأة صالحة، لو كانت مو صالحة قالت أنا أسيبك وأروح لأهلي وأخليك ولا أرجع لك ولا أقعد معك، لكنها كانت امرأة صالحة فرضيت أن تسكن معه بهذا الوادي. شوف أنت إذا نزلت إلى مكة كم تنزل حتى تصل إلى قعر الوادي، من الطائف وأنت تنزل 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 حتى تصل مكة، إذا وصلت إلى مكة نزلت بعد، إذا وصلت إلى الحرم نزلت، وإذا وصلت إلى الحوش نزلت حتى تنزل إلى الكعبة. قال ربي إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع، لا زرع لا بشر لا حشر لا ناس سكنها، وحتى الكعبة ما هي موجودة أصلا، الكعبة عبارة عن تلة سهل صغير كان موجود، هذه التلة الصغيرة هي مكان الكعبة اللي الله دل إبراهيم عليه، خلاه ومشى وترك عندها قليل من الماء، وقامت تصيح وتنادي يا إبراهيم يا إبراهيم يا إبراهيم، ما يرد عليها حتى صعد إلى أعلى الوادي عليه الصلاة والسلام. قالت الله أنت رجل صالح عمرك 80 سنة، الله أمرك بذلك؟ قال نعم. قالت إذا لا يضيعنا، هذه المرأة الصالحة قالت ما دام الله أمرك بذلك الله لا يضيعنا، وخلد الله أفعال المرأة وخلانا إحنا الرجال نطبق ما فعلت المرأة إكرام لهذه المرأة المصرية، هذا الرجال بلحانا بشواربنا نركض لأن المرأة الصالحة ركضت، بس حق نركض ليش تسعون بين الصفا والمروة؟ لأن المرأة الصالحة ركضت هناك، أنتوا يا رجال اركضوا كما ركضت هذه المرأة إكراما لها ولمنزلتها عند رب العالمين لأنها امرأة صالحة. ومشى ووقف فوق على الجبال ودعا الله سبحانه وتعالى، قال ربي إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات ربنا ربنا ربنا، فاستجاب الله تعالى له وقال روح يا إبراهيم اتركهم على الله. فنزلت هاجر بقصة المعروفة ما بأفصل فيها، فنزلت تبحث عن الماء بعدما جف ضرعها تبي ماء، فمشت صعدت على جبل الصفا وقفت تبحث ما في أحد، ثم نزلت حتى وصلت إلى بطن الوادي فهرولت عشان تلحق ولدها بسرعة ترجع له، وحطت ابنها عند دوحة يعني عند الكعبة مكان التلة، فوصلت إلى المروة 600 متر 800 متر ركض ما بين الصفا والمروة، فوصلت إلى المروة لم تجد أحدا، ثم رجعت إلى الصفا ثم إلى المروة 7 أشواط وهي تبحث عن إنسان يغيثها. بعدين جاء جبريل عليه الصلاة والسلام عند الطفل فنهز المكان بعقبه يعني برجلة من تحت بعقبه، ففجر ماء زمزم، فقالت أجب لو عندك غياث، يعني إذا عندك إغاثة أجبنا، بعدما سمعت صوته فجاءت، فإذا هو جبريل عليه الصلاة والسلام، ويبدو أنه جاء بصورة إنسان لأنها ما خافت منه، فحرك عقبه على الأرض فتفجر زمزم، فجعلت تزمه يعني تلم الماء علشان لا يضيع الماء يهدر تحط له حوض، فجعلت تزمه تزمه وتقول له زم يعني ادفع، وجمعت الماء، فالله سبحانه وتعالى جعل هذا الماء نبعا عينا معينا إلى يوم القيامة ماشي هذا الماء يمشي إلى يوم القيامة بفضل الله تعالى. ثم قال: إن ابنك هذا سيبني بيتا ها هنا، لا تخافي عليه الضيعة، يعني ولدك راح يبني بيت ها هنا. أنا أقصد من ذلك أن الإنسان إذا صار صالحا الله تعالى يرعاه، كما رعى هاجر رضي الله عنها وأرضاها بواد مظلم ما عندها أحد، فرعاها الله سبحانه وتعالى وأوجد لها الماء وأصلح لها ذريتها، وجاءت القبائل فنزلت تحت حكمها، وخلد الله أفعالها للناس إلى اليوم. إلى اليوم نركض بين الصفا والمروة علشان هاجر ركضت. إلى اليوم بل ركن من أركان الحج، مو سنة مو واجب، ركن من أركان الحج. يعني من حج فلم يسعى بين الصفا والمروة حج باطل، هذا معنى الركن. لا تجوز الإنابة به ولا يجوز الفدي فيه، ما تجوز لا في إنابة ولا تفدي بدم. طواف في البيت، السعي بين الصفا والمروة، النية الوقوف بعرفة، هذه أركان حج أربعة. ماكو نية ماكو حج، ماكو وقوف بعرفة ما في حج، ما في طواف ما في حج، ما في سعي بين الصفا والمروة ما في حج. لأن المرأة الصالحة فعلت، الله تعالى ألزمنا أن نفعل كما فعلت المرأة الصالحة رضي الله عنها وأرضاها. نسأل الله تعالى أن يصلح لنا أولادنا ونساءنا، ونسأل الله تعالى أن يجعلنا هداة مهتدين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ارحم ضعفنا، اجبر كسرنا، تولى أمرنا، اختم بالصالحات أعمالنا، لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. اجعلنا يا رب هادين مهديين غير ضالين ولا مضلين، سلما لأوليائك حربا على أعدائك، نحب بحبك من أحبك ونعادي بعداوتك من خالف أمرك. أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. اللهم انصر إخواننا المجاهدين المستضعفين في كل مكان، اللهم انصر إخواننا المجاهدين المستضعفين في كل مكان، اللهم انصر إخواننا المجاهدين المستضعفين في كل مكان. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وعموم بلاد المسلمين، اللهم اجعل بلدنا آمنا مطمئنا وعموم بلاد المسلمين، اللهم اجعل بلدنا آمنا مطمئنا وعموم بلاد المسلمين. يا رب قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، لك على ذلك قدير وبالإجابة جدير. اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. يا رب نستغفرك إنك كنت غفارا، أرسل السماء علينا مدرارا، اللهم اسقنا غيثا مغيثا سحا طبقا مجللا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم طهر به قلوبنا ونقِّ به ذنوبنا واغفر لنا عيوبنا واسترها يا أرحم الراحمين. اجعل يا رب اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، اجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل يا رب فينا ولا معنا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر المؤمنين والمؤمنات، المسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، لك يا ربنا سميع قريب مجيب الدعوات. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد على آله الطيبين الطاهرين وأصحابه وعموم المؤمنين. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.